بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأقط. وقال حميد: سمعت أنسا قال: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمن. وقال عمرو بن أبي عمرو عن أنس: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. قال: حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال: حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا، فوضع الضب على مائدته، فلو كان حراما لم يوضع، وشرب اللبن وأكل الأقط. وقال رحمه الله: باب السلق والشعير. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا يعقوب ابن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق فتجعله في قدر لها، فتجعل في حبات من شعير، إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا ودك. هذان بابان في أنواع من الأطعمة. الباب الأول: الأقط. والأقط هو اللبن المجفف، والمراد باللبن أي بعد أن ينزع ويستخرج منه زبده، هذا معلوم عند الناس أنهم يأخذون حليب البقر يحركونه حتى يستخرج منه الزبد والسمن، فما بقي يكون محمضا ويسمى بالحقين أو اللبن، فكانوا يجففونه أقراصا فيسمى الأقط. ثم بعد ذلك إما أنهم يطبخون به طعامهم أو يطبخونه هو مع الطعام ويأكلونه، وهو من الأطعمة التي كانت مشهورة بينهم، حتى إن أبا سعيد رضي الله عنه أخبر أنهم كانوا يخرجون زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من بر أو صاعا من أقط لشهرته وكثرته عندهم. قال في الرواية الأولى المعلق حديث أنس: بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية فألقى التمر والأقط والسمن. قال عمرو بن أبي عمرو عن أنس: صنع النبي صلى الله عليه وسلم حيسا. والحيس هو ما سبق، هو التمر والأقط والسمن، تعجن التمر والأقط والسمن وتؤكل، فإذا عجنت سمى حيسا، وإن لم يوجد فيها أقط يجعلون فيه الدقيق، الدقيق والتمر والسمن. وذكر حديث ابن عباس في إهداء خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضبابا وأقطا ولبنا. قد جاء في رواية أن خالته هذه هي أم حفيد، وكانت أتت بها من نجد. والباب الثاني في السلق والشعير. والسلق هو نوع من النبات معروف، تكون أوراقه طويلة ويأكله الناس كملين للبطن، والشعير أي يطبخ معه، والشعير معروف. فإذن هذه من الأطعمة التي كانت معروفة عندهم والتي تؤكل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الأول استدلال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأمر وعدم إنكاره له يدل على جوازه، لأن الضب وضع على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأكل وهو ينظر، ولو كان حراما لما سكت عن ذلك، ولما وضع على مائدة وأكل وهو ينظر. إضافة إلى ذلك أنه قد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حرام، قال لا ليس بحرام ولكن أجدني أعافه. والحديث الثاني فيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من القلة، حتى إنهم كانوا يفرحون بيوم الجمعة لأنهم يأكلون في ذلك الطعام، وهو شيء يسير، ليس فيه كما قال السهل سمن أو شحم ولا ودك، والودك هو الدسم وشحم الإلية ونحوه. وليس معنى هذا أنهم لا يفرحون بيوم الجمعة إلا من أجل الأكل، بل يفرحون به لأنه يوم عبادة يوم عيد، ولكن كانوا مما يترقبون فيه ومما يحصل لهم مما يسرهم وجود هذا الطعام. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن الطعام في زمن القلة لا ينسى، إطعام الإنسان غيره في حال ضيق من العيش وفي قلة يظل ذاكرا له ولا ينسى. فهذا سهل رضي الله عنه يتذكر ما كانت تصنع هذه العجوز وهو شيء ينسى. أيضا يستفاد من هذا الحديث أن غداءهم كان قبل الزوال، إلا في يوم الجمعة كانوا ينشغلون بالتبكير للجمعة فيتغدون بعد صلاة الجمعة. والمراد بغدائهم هو الطعام الذي يؤكل أول النهار الذي يسمى عند الناس اليوم صبوح، وكان المعلوم عندهم أكلتان، أكلة في أول النهار هي الغداء، وأكلة في آخر النهار وهي العشاء، ومنهم من كان يجعلها بعد المغرب أو بعد العشاء، إلا أن الأغلب أنهم كانوا يأكلونها قبل المغرب. فهم يأكلون الغداء والعشاء فقط. في أول النهار وفي آخره، بحيث إذا أتى عليه الليل لا يكون مثقلا بالطعام، ينام وهو خفيف البطن، قد أكل قبل غروب الشمس. أيضا في هذا الحديث أن قيلولتهم، وهي المعلوم عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كانت قبل الزوال قبل صلاة الظهر، إلا في يوم الجمعة كانوا يؤخرونها إلى بعد صلاة الجمعة لانشغالهم بالتبكير لصلاة الجمعة. أيضا في هذا أن فرح الإنسان بالأشياء المباحة من طعام وشراب ولباس جائز، فهم كانوا يفرحون بيوم الجمعة من أجل طعام تلك المرأة، فالفرح بالشيء المباح جائز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.